الآن غدا طارق حمدان.
تعاني معظم الدول العربية من اعتماد سكانها على مركباتهم الخاصة في التنقل حتى ولو لمسافات قصيرة، فما أسباب ذلك وما فرص تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة في البلدان العربية؟ نحاول مناقشة الموضوع اليوم مع العديد من الأصوات، الأستاذة هلا مراد رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية، علي زين باحث في مجال النقل في جامعة ليون، ومحمد ناصر متخصص في هندسة النقل والمرور في الجامعة الأردنية. ونبدأ من عند هلا مراد رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية والباحثة في شؤون البيئة. نرحب بك أستاذة هلا.
أهلا أستاذ طارق، أرحب فيك وبرحب بجميع مستمعينك عبر مونتي كارلو.
سعادة بسمع صوتك دائما. هلا مراد، يعني في معظم البلدان العربية الاعتماد الرئيسي في التنقل يكون على السيارة حتى ولو لمسافات قصيرة، حتى لو فرد من الأفراد يريد أن يذهب لشراء الخبز والمخبز يبعد ربما 10 دقائق مشي أو حتى 5 دقائق، أحيانا يفضلون التنقل بسياراتهم. لماذا برأيك؟ ما الذي يفسر ذلك؟
بداية دعني أقول لك سيد طارق أن المشي أو استخدام المركبة هي جزء من الثقافة. إلى أي حد نحن نصدر الثقافة القائمة على استخدام المشي أو الدراجات الهوائية أو حتى الاستخدام الأقل وتجنب استخدام السيارات الخاصة؟ هنا نتحدث حقيقة عن تاريخ طويل من الممارسات المبنية على رغبتنا إن كان بامتلاك سيارة واستخدامها أو حتى حثنا على ذلك بسبب البنية التحتية التي لا تساهم ولا تساعد في أن نكون ممارسين جيدين لعادات المشي واستخدامات المستدامة للدراجات. حقيقة طارق، يعني إذا ما أخذنا عمان على سبيل المثال كإحدى المدن العربية التي شهدت تطورا ملحوظا في 30 عام من الناحية الحضرية، نتحدث أن عمان في طبوغرافيتها وفي جغرافيتها هي مناطق جبلية. حقيقة استخدم عبر التاريخ استخدم المنظمون لعمان الأدراج على سبيل المثال، فاشتهرت عمان بأدراجها واستخدام المشاة للأدراج صعودا ونزولا، ولكن مع تطور الحياة ومع ازدحام السكان ومع زيادة البناء والاعتداء على الأراضي استغلال الأراضي بأشكال مختلفة، أصبح حتى استخدام هذه الأدراج غير آمن ومتهالك وغير جاذب للأفراد.
تفضلي هلا.
فقط أقول وبالتالي أصبح الإنسان يميل لأن يستخدم سيارته لأننا لا نطور ولا نواكب التطور الحقيقي المبني على استغلال المساحات بشكل أكثر أمنا وسلامة وعفوية.
هلا مراد، يعني أشرت إلى نقطتين في غاية الأهمية. أولا يعني الثقافة العامة التي ربما تتجاهل المشي أو الدراجة الهوائية، وأيضا أشرت إلى البنية التحتية. هل تعتقدين أن ربما ضعف البنية التحتية المتعلقة بممرات آمنة للمشي أو بممرات آمنة للدراجة الهوائية هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل أو تدفع المواطنين الاعتماد على سياراتهم الخاصة؟
من المؤكد طارق أننا إن لم نوفر مكان مريحا وآمنا وميسرا للمشي إذا كان هناك عراقيل كثيرة. اليوم الأرصفة على سبيل المثال هي مكان آمن، المفروض الرصيف هو الممر الآمن للمشاة ليسيروا بشكل منتظم عليه، ولكن اليوم نلاحظ كثير من العراقيل توضع في 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 وجه في وجه المارة، كالأشجار على سبيل المثال، كمواد البناء، كاستخدامات أصلا الاستخدامات العامة للمساحات. بمعنى أننا عندما نوفر مساحة نسميها رصيف هي استخدام عام، ولكن أمام منزل أحدهم، أمام شركة أحدهم، أمام بناء أحدهم، نلاحظ استخدامه وتعديه أصلا السافر على هذا المكان. طيب. إن كان من أجل الترويج أو وضع إعلانات ويافطات أو من أجل وضع أشجار أو أي بيئة تجميلية أخرى.
نعم. هل مراد
هذه أيضا
نعم الاعتداء على المساحات العامة إذن أيضا هل مراد؟ نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا علي زين الباحث في مجال النقل في جامعة ليون. مرحبا أستاذ علي.
شكرا على الاستضافة الكريمة.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. علي زين، يعني اليوم نناقش موضوع الاعتماد على المركبات الخاصة في التنقل في البلدان العربية. هل مرات تتحدث إلينا من الأردن وتقول نعم هناك ثقافة عامة لا تحبذ ربما التنقل بوسيلة أخرى غير السيارة، ولكن هناك البنية التحتية. ولكن إذا نظرنا إلى بعض البلدان العربية قد نجد هناك بلدان غنية تبني مدن حتى جديدة، ولكن هذه المدن تفتقر إلى مساحات مناسبة ربما للمشي، وربما نزور تلك المدن ولا نجد من يمشي فيها. برأيك ما الذي يفسر ذلك؟
صحيح. بداية يجب تمييز أن الاعتماد على السيارة يختلف من بلد إلى آخر طبعا، وخصوصا في العالم العربي لدينا بلاد غير معتمدة كليا على السيارة، ولدينا بلدان كلبنان مثلا معتمد بشكل مطلق، أو بلدان الخليج بشكل شبه تام على السيارة. ما يجعل اليوم حينما حتى اليوم حينما نكون أثناء بناء مدينة جديدة أو إعادة هيكلة مدينة حديثا، نعم نلاحظ أن فكرة السيارة تبقى غالبة، أو فكرة غياب إن كان للمشاة أو نقوم ببناء النقل المشترك، ولكن لا نبنيه سوى وجوب ما يلزم. نعم. يجب علينا بناء النقل المشترك، ولكن ليس هو العمود الفقري للتنقل في المدن. نرى ذلك غالبا في الدول التي كما تفضلت تملك بعض المقتدرة ماديا كدول الخليج، أو مؤخرا على سبيل المثال مصر فيما تبني قرب العاصمة الجديدة. نعم. العاصمة ما اسمتها العاصمة الجديدة، نرى أنها تخدم بوسائل النقل المشترك كالمترو أو بخطوط باصات أو ترامواي إلى آخره، ولكن نرى أن الأساس يبقى السيارة. ما اليوم نحن نعيش في الدول العربية هو ما عاشته مثلا أوروبا منذ 30 عاما، حين أدركت أن السيارة مكلفة، أن السيارة ليست مكانها في، ليس عليها أن تحتل كل شوارع المدينة، يجب علينا أن نخفض مساحة السيارة إلى آخره، وذلك بعد استدراكهم أن ليس الحال هو إخفاء النقل المشترك فقط تحت الأرض كما فعلوا بالمترو في الستينات والسبعينات إلى آخره. اليوم العالم العربي للأسف ما زلنا في هذه المرحلة، نعتقد أن السيارة هي رغم تكلفتها رغم تلويثها إلى آخره، ولكنها تبقى الوسيلة الأسهل، الوسيلة التي تعبر عن طبقة مش مجتمعية، تعبر حتى عن الرقي أو الحضارة للأسف. يعني اليوم نصور أي مدينة، أختم مع هذه الفكرة البسيطة، أي مدينة تريد أن تروج لنفسها في العالم العربي، نرى أنها معظم اللقطات ترينا ضخامة الأوتوسترادات، ضخامة الطرقات، وهذا مؤشر خطير لأنه فعليا ليس علاقة بالتقدم أو الحضارة بالزفت للأسف.
يعني علي زين، هنا في باريس أنت تتحدث إلينا من ليون، ولكن يعني أعتقد أن الأمر في ليون يشبه باريس. هنا في باريس الشوارع التي يفترض أنها للسيارات هناك خطة لإعادة برمجتها، بحيث يعني الكثير من الشوارع في باريس أغلقت أو تم تقليص مساحة السيارات فيها، ونجد أن معظم المساحة في الشارع تحولت للدراجات الهوائية وللمشاة أيضا. أنت أشرت إلى أن في البلدان العربية هناك تركيز على الشوارع والأوتوسترادات الكبيرة، لماذا برأيك؟ لماذا هذه الفكرة متكرسة، وخصوصا أن اليوم يعني الترند في العالم أو الحديث الرائج في العالم هو البيئة وحماية البيئة، ليس فقط صحة الإنسان بل أيضا البيئة.
أيضا هنا تصويت بسيط من حيث نرى أنه ليس فعليا هو الهم الأول، إنما هو الكلام الأول. أي كل الدول حتى الأوروبية منها، حتى التي تعتني بالبيئة، التي استدركت خطر السيارة أو خطر التلوث الأخير، استدركت واتخذت خطوات، ولكن البيئة ليست الهم الأول، بمعنى أنه الهم المطلق الهدف الأول. يبقى هنالك الأهداف الاقتصادية، الأهداف لاستمرار انتشار السيارة، أن هنالك اقتصاد مبني على السيارة. أحيانا في العالم العربي للأسف لدينا هذا النقص في الإدراك، ولكن طبيعة بطبيعة الحال لا أستطيع أن ألوم المستخدم، أي من يشتري سيارة أو اثنين أو ثلاثة في المنزل ويستخدمهم يتنقل بالسيارة، أو من لا يفضل استعمال السيارة إلى آخره، إنما ألوم الحكومات التي حتى اليوم لا زال كل الحكومات العربية تقريبا مضت على اتفاقية باريس، وقبلها اتفاقية ريو دي جانيرو واتفاقية غلاسكو مؤخرا، وكلهم ينظمون الشعر في الحفاظ على البيئة والأشجار وإلى آخره، ولكن في التطبيق لا تزال السيارة هي الملجأ الأول مثلا للربح نظرا للثقافة العامة.
معتز نعم اسمح لي، معتز يكتب لنا من البحرين يقول هناك الكثير من الأشخاص، ربما 90% من الناس يعتبرون التنقل من خلال الدراجة الهوائية هو عيب ومجلبة للعار، ولذلك هم يفضلون ركوب سيارتهم. ماذا تقول لمعتز؟ وهذا الرأي في البحرين ربما يتشابه مع الكثير من البلدان.
نعم، حتى البلدان التي فيها نوعا ما انفتاح أكثر، أو مثلا على سبيل المثال، ولا لا هنا لا أقارن بين بلاد ولا أجزم ولا أعطي أي صفة لأي بلد، ولكن في استطلاع رأي أجريته في لبنان في 2018 قبل الأزمة الحالية، تبين أن ليست نفس هذه النسبة، ولكن 40% من اللبنانيون أو من المستطلعون يظنون أن إما الدراجة الهوائية لا تليق بمقاماتهم الاجتماعية، أي وسيلة للفقراء، أو أنها لا تليق بعاداتهم أو بثقافتهم، وهذا موجود في بلدان أخرى كأفريقيا مثلا. لا تزال الدراجة الهوائية مرتبطة بالزمن الكولوني، حيث كانت مستعمرات فرنسية أو بلجيكية والأخير، يعتقدون أن الدراجة الهوائية جلبتها هذه البلدان، وهذا موروث من المستعمرات أو من الزمن الاستعماري. فطبيعا تكون هذه الارتباط، ولكن أصبحنا اليوم في عصر العالم كله مفتوح على بعضه، نرى أن الدراجة الهوائية مثلا في بوغوتا هي عاصمة كولومبيا، نرى أنها كانت أكثر مدينة استثمرت أو نجحت في تفعيل الدراجة الهوائية خلال أزمة كورونا، سبقت مدن كباريس أو برلين، كوبنهاجن وأمستردام لا نستطيع المقارنة، أنهم ديجا كانوا عاملين ما يجب فعله، ولكن نرى أن هذه البلدان فقيرة أيضا، ولهم موروثات ثقافية ولهم موروثات دينية والآخرين، واستطاعوا كسر نفس الشيء في تشيلي في البرازيل، حتى في الدول العربية. مؤخرا قرأت ورقة تقول عن استثمار القطري في بعض المسارات الدراجات الهوائية، فأرى أن طبيعي أن نكون اليوم لدينا هذه المعتقدات، لأنه لم نختبر هذه الوسيلة كما يجب، ولكن أعتقد أننا شيء فشيء سوف تنقلب الآية نوعا ما، ولكن ببطء، وهذا طبيعي.
نتمنى ذلك. مسار تغيير. علي زين، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا محمد ناصر، متخصص في هندسة النقل والمرور في الجامعة الأردنية. نرحب بك أستاذ محمد. أهلا بك محمد ناصر. يعني أريد أن أعود إلى ما تفضل به علي زين عندما قال أن يعني في معظم البلدان العربية عندما يتم التخطيط للمدن وحتى المدن والأحياء الجديدة يتم اعتماد السيارة كوسيلة نقل أساسية وربما وسيلة نقل وحيدة، لماذا برأيك؟ هل الاستراتيجيات التي تأخذ بعين الاعتبار صحة الإنسان والبيئة أيضا هي غائبة عن الحكومات العربية أم لا؟
شكرا، اسمح لي أختلف معه قليلا، لأنه الآن في توجه كثير كبير في جزء من الدول العربية، مثلا مثل السعودية، المدن مثلا أنسنة المدن أصبحت الآن تدخل بشكل كثير كبير في موضوع التخطيط الحضري اللي إلها، في الإمارات، في قطر، بنفس الموضوع. مثل ما تفضل ضيفك الكريم، احنا كان في عندنا مشكلة في موضوع اللي هو الثقافة، ولكن ليست هي الأساس. الأساس هو برأيي الشخصي هو عبارة عن ضعف هندسي، ضعف في التصميم الحضري، وضعف في تصميم الطرق نفسها. لم الآن مثل ما تفضل ضيفك الكريم، كان في السابق نوعا ما الميل في الدول العربية بالتصميم الحضري باتجاه السبرول، هو عبارة عن تمدد نوعا ما، بيكون في جزء من العشوائية بدون وجود مركز محدد للمدينة.
نعم.
الآن التطوير الحضري كله صار باتجاه التي او دي اللي هو الترانزيت اورينتد ديفلوبمنت، اللي هي التطوير الحضري باتجاه اللي هي وسائط النقل العام والوسائط التي لا تعتمد على المركبات مثل المشاة ومثل الدراجات.
نتمنى ذلك، ولكن يعني هناك من يقول إن هذا الكلام هو كلام جميل ولكنه غير موجود على أرض الواقع. معظم الناس في البلدان العربية أستاذ محمد ناصر يتنقلون بسياراتهم، وخصوصا في المناطق التي أشرت إليها، يعني بلدان الخليج كسعودية أو الإمارات أو قطر أو إلى آخره.
ولكن إذا بتنظر الآن لكل المشاريع التطوير الحضري الحالية اللي عمالها تتنفذ في السعودية وبالخليج، تلاحظ الآن الاعتمادية الكبيرة جدا على الدراجات وعلى ممرات المشاة وعلى اللي هي وسائط النقل العام من خلال اللي ربطها بمحطات رئيسيه للنقل العام.
اذا كان هناك بنيه تحتيه ربما طور الانشاء والتفكير، هذا امر جيد جدا، ولكن برايك ما المطلوب فعله لتغيير عقليه المواطن الذي نشا على عادات او نشا على فكره التنقل بالسياره فقط؟
في النهايه يعني لما يجي احنا عفوا عندما ياتي لموضوع اختيار وسيطة أو وسيلة التنقل أو النقل، داخليا هي عبارة أو هي تكون عبارة عن موضوع كلف. فإذا تم توفير البنى التحتية المطلوب مثل ما تفضلت، أنه أنا مثلا عندي تركز للخدمات بالقرب من محطات النقل العام، في عندي استخدامات أراضي مختلطة من تجاري من سكني من صناعي من بحيث أن أكون أنا قادر على أني أسكن قريب من مناطق عملي. كل هذه العناصر بتساعد بشكل كثير كبير في تغيير الثقافة وبشكل سريع، لأنه كلفة مثل ما تفضلت استخدام المركبات الخاصة هي كلفة عالية جدا على المستوى الشخصي غير مستوى البلدان. فأنا عندما أريد الانتقال من وسيلة نقل اللي هي المركبة سواء للمشي أو للنقل العام أو للدراجات الهوائية، فبدها تكون كلفة استخدام أي بديل من هذه البدائل مقبولة بالنسبة لي من خلال جهاد اللي هي ممرات المشاة، ممرات الدراجات الهوائية، القرب من اللي هي محطات النقل العام، بحيث أنه الكلفة الكاملة من ناحية بيئية، من ناحية مادية، من ناحية وقت، من ناحية راحة، من ناحية أمان تكون مقبولة لي.
طيب.
عندما تتوفر هاي العناصر في هذه الحالة مباشرة التغيير في الثقافة بيكون كثير سريع. واحد من أكبر الأدلة على هذا الموضوع اللي هو التغيير اللي صار في المدن الأوروبية وفي غيرها.
يعني في المدن الأوروبية، أريد أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من السهام من الأردن أيضا. سهام تقول: أنتم تتكلمون في الخيال، حتى لو غيرنا عقلية المواطن هناك النظرة نحو المرأة، يعني مجرد أن تركب المرأة دراجة هوائية وفي الشارع لتقضي حاجاتها قد تقوم الدنيا ولا تقعد. وربما نجية توافق سهام. نجية تكتب لنا من المغرب، تقول: استعمال الدراجات الهوائية هي ثقافة وتربية، الفتيات لم يحظين بالتدريب على هذه الوسيلة، وبذلك يبقى موضوع استعمال السيارة، وتقول: هذا جزء من المشكلة التي نتعرض لها اليوم. ما تعليقك محمد ناصر؟
برجع بأكد على موضوع أنه في حالة توفر بنية تحتية مناسبة، تصميم حضري مناسب، في هذه الحالة رح ننتهي من كل هذه الإشكاليات. ودليل أنا بدي عفوا علينا في الأردن، في عنا نسبة جيدة نوعا ما من الناس تستخدم اللي هي الدراجات الهوائية سواء كانوا إناث أو ذكور، برغم عدم وجود اللي هي البنية التحتية المناسبة للموضوع هذا.
نعم صحيح. هل هناك إناث يتنقلن بالدراجة الهوائية في شوارع عمان أو
في أماكن معينة؟ نعم.
في أماكن معينة. هل تقصد الأماكن الغنية؟
لا 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 لا، مش مقصود فيها الأماكن الغنية، ولكن الأماكن اللي هي يعني كيف بدي لك، هي جزء بسيط من البنية التحتية الموجودة.
طيب.
يعني بدك أماكن فيها شوية اللي هي طرق سريعة، بدك أماكن فيها حركة المرور تكون قليلة شوي، واللي هي المتطلبات الرئيسية لنجاح والأمان باستخدام الدراجات الهوائية.
محمد ناصر اسمح لي أن أنتقل إلى هلا مراد. هلا مراد، كيف يمكن تغيير عقلية الناس ربما بهدف تقليل اعتمادهم على المركبات الخاصة؟
نعم طارق، أعتقد بشكل أو بآخر أنني أنا يعني أيضا أعارض ما تحدث به الدكتور حول أن اليوم التوجهات نحو البنية التحتية لممارسات أكثر استدامة. نعطي مثالا بسيطا على مصر بشكل سريع قبل أن أجيب على سؤالك طارق. في مصر على سبيل المثال الحركة العمرانية الأخيرة التي أدت بشكل كبير إلى انتقال الثقافة المصرية من ثقافة استخدام الدراجات والتوك توك وإلى بعض الممارسات الأفضل إلى ممارسات صراحة تحتاج إلى سيارات، تحديدا عندما ذهبت الإرادة المصرية والإدارة المصرية إلى بناء الجسور العلوية في شرق القاهرة وفي وسطها، زيادة مستوى الخدمات على الطرق الحضرية لتصبح طرق سريعة، مما أدى إلى أن يشكل نوع من الخطورة الكبيرة على الاستخدامات الأخرى الأكثر أمنا وأكثر استدامة. ففي مصر على سبيل المثال هذا هو المثال نحو التحضر والتمدن، هو توسعة الشوارع لاستخدام أكثر للطرق السريعة والسيارات. فهذا ما يعزز لدى الإنسان داخل وعيه وداخل وعي المجتمعات أننا نتجه نحو هذا الحل، وبالتالي نحتاج إلى أن يكون لدينا سيارات أكثر، ونحتاج إلى أن نمتلك في البيت الواحد أكثر من سيارة. في الأردن على سبيل المثال من 1971 إلى 2017 كانت سيارة لكل 58 فرد، اليوم سيارة لكل 5 أفراد في الأردن حسب آخر إحصائيات، وهذا شيء كثير جدا على بلد أصلا مستوى الطاقة فيه منخفض ولديه إشكاليات أخرى مرتبطة بالقوة الشرائية والقدرات الاقتصادية. حقيقة نحن إذا أردنا أن نتبع أنا ولكن في إطار آخر أتفق مع الدكتور أن نبدأ بالبنية التحتية. نعم نريد بنية تحتية قوية تشجع على الممارسة الفعلية إن كان للدراجة أو المشي. نريد أيضا أن يكون هنالك تعزيز لدى الأشخاص لاستخدام هذه الوسائل، وأيضا مركزية العمل وعدم الذهاب إلى يعني عمان على سبيل المثال يدخلها في اليوم قد يكون 500,000 إلى 700,000 بني آدم فقط يأتون من خارج عمان للعمل داخل عمان إن لم يكن العدد أكبر من ذلك. لذلك للأسف هنالك مركزية أيضا تحتم على الأشخاص استخدام وسائل النقل الخاصة ابتداء ومن ثم العامة مع محدودية انتشار العامة بشكل أو بآخر. طيب. صراحة نحن نحتاج فارق إلى كثير من الوقت وكثير من الاستعداد ليكون لدينا نقل آمن ومستدام، لدينا يعني قدرة أو توجه لدى الأفراد باستخدام، وكما تحدث الدكتور لدينا أشخاص يستخدموا الدراجات ولكن عددهم محدود وفي أماكن تستطيع ذلك. نحن في هنالك مساحات جغرافية لا نستطيع استخدام فيها المشي ولا نستطيع استخدام فيها الدراجات بسبب ارتفاعها وعلوها وزيادة منسوبها العلو، لا نستطيع المشي من خلالها. لذلك نحتاج إلى وسائل أخرى كالأدراج الآمنة المستقرة، الأدراج التي تحوي وسائل أمن وسلامة للكبار والصغار حتى نتمكن من استخدام هذه التقنيات. اليوم البنية التحتية الخضراء تفرز لنا كثير من الممارسات، أبرزها وأهمها المساحات العامة، إدارة المساحات العامة بشكل يستغل كل مساحة يمكن شكرا. لها أن تكون ممر آمن للمشاة وللدراجة.
هلا مراد شكرا، اسمحي لي أن أقرأ رسالة عصام من ليبيا يقول المشي والدراجة هي أوفر للجيب وللصحة أفضل وأيضا للبيئة أفضل، ودائما أتساءل لماذا نتجه نحو البترول الذي سممنا وسمم سماءنا. أريد أن أنتقل أخيرا إلى علي زين الباحث في مجال النقل في جامعة ليون. علي زين، ما فرص تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة في البلدان العربية؟ هل الموضوع معقد؟ هل يحتاج إلى فترات طويلة؟ ما هي الأولويات؟ يعني إذا قدرت تختصر بدقيقة ونص حيكون عظيم.
بأخر من دقيقة، لأنه هي جملة واحدة، إذا أردنا إذا قررنا نعم نستطيع. في بداية السبعينات
وكأنك بتقول أن الموضوع يتعلق بقرار سياسي بإرادة سياسية
بحت. في بداية السبعينات حين أول الظواهر التي أدت إلى السؤال حول مدى خطورة السيارة، الأغلب عارضوا أو الأغلب رأوا أن في مبالغة. في التسعينات نفس الخبرية، اليوم أصبحت كما تفضلت حضرتك باريس أهم عاصمة أوروبية، من أهم العواصم الأوروبية، تتخلى عن السيارة.
نعم.
فإذا باريس استطاعت فعلها لماذا نحن لا نستطيع؟ إذا بساو باولو بدأت بها لما نحن لا؟ إذا كل أغلب الدول في آسيا الشرقية، في نعم. أمريكا الجنوبية، في كثير من المدن، فلما
نتمنى.
نحن لا؟ الموضوع قرار سياسي والتخلي عن هذا التأمين الربح لبعض الجهات أو لبعض شبكات المصالح.
شكرا جزيلا علي زين. ربما نختتم بهذه الفكرة، الموضوع هو قرار سياسي وإرادة سياسية، ولكن طبعا الأفراد بإمكانهم أن يكونوا جزءا من التغيير. علي زين الباحث في مجال النقل في جامعة ليون، شكرا جزيلا. محمد ناصر المتخصص في هندسة النقل والمرور في جامعة الأردنية، وهلا مراد رئيس جمعية دبين للتنمية البيئية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش.
مش بس كان هداك اليوم، مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل. مش مسكان هداك اليوم، مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل. مش مسكان هداك اليوم، مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل. مش مسكان هداك اليوم، مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت. ليلة امبارح جالي نوم، ليلة امبارح جالي نوم، مع انه الشمس والقلقاس، مع انه الشمس والقلقاس. احنا لسه في اول ليله، حلم والسحر، 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 حلم والسحر بتدحل. حلم فيه بقى الشرب بصل، حلم والسحر بتدحل. حلم فيه بقى الشرب، حلم فيه بقى الشرب، حلم فيه بقى، حلم فيه، حلم حلم حل حلم فيه، حلم فيه بقى، حلم فيه بقى الشرب بصل، واخلط مع حبة القاسي قشره بصل وزيت مسخن. حلمه السحاب ابتدى حال، حلمه فيه بقى الشرب بصل.